إن جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان.
هذا الملحد الثالث الثاني فذو التعطيل يعني المعطل لأسماء الله، يصف هذا الاسم لكن يعطل، ينفي حقائقها بلا برهان بلا دليل، ينفي حقائقها بلا برهان أي بلا دليل. وذكر المؤلف رحمه الله مراتب الأدلة عندهم، فالقصد يعني القصد من عمل هذا المعطل هو دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان، يعني أن بعضهم يوصي بعض يقول المقصود أن تدفع حقيقة النص، ولكن اجتهد بلفظ بيان أي مجادلة بينة، عطل وحرف ثم أول وانفها، عطل يعني النص عن معناه، حرفه من حيث الدلالة ثم أولها، أول ثم أول يعني أول المعنى بعد أن تحرف اللفظ عن دلالته، ثم أول وانفها، هذه النتيجة. فمثلا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، يقول هذا ليس المراد الذي الحقيقي، فيعطل اليد ثم يحرك النص ويقول اليد هي القدرة مثلا، ويؤولها يعني يصف المعنى الظاهر إلى معنى آخر خلافه وانفي اليد، وهذه النتيجة. واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف، يعني اقذفهم بأنهم مجسمة وبأنهم كفار، للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار، متعلق بالمثبتين يعني الذين أثبتوها بالأخبار يعني الأحاديث والقرآن. ولهذا أهل الاعتزال وأهل التعطيل يسمون المثبتين إيش؟ مجسمة، ويقولون من جسم فقد كفر، فيصفونهم بالمجسمة ويحكمون عليهم بالكفر. فإذا هم احتجوا عليك، انظر المناظر، فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز، يد الله مجاز، والمجاز وضع ثاني لأن الحقيقة هو الوضع الأول وهو وضع ثاني. فإذا غلبت عن المجاز يعني مع رد عليك، فإذا قلت لما خلقت بيدي قالوا لا يمكن أن يكون المراد القدرة والنعمة، لأنه لو قال هكذا لما خلقت بيدي لقال إبليس إيش؟ وأنا يا رب خلقتني بيدك بقدرتك. إذا ردوا عليك فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيمان حقيقة الإيقان أن وتلك أدلة لفظية. إذا عجزت فقل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، الأدلة اللفظية هذا قواعد عند الأشعرية وغيره، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، فإذا كانت لا تفيد اليقين فليس لك حجة علي، لأنها تفيد الظن، أنت تظن وأنا أظن خلافك. فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان أن، يعني كيف يستفاد، وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. ولذلك قالوا إن خبر الواحد لا تثبت به العقائد، فإذا تضافرت الأدلة كثرة، يعني إذا ردوا عليك وقالوا هذه الأدلة عندنا 10 أدلة مدلولها واحد تفيد اليقين، يقول إذا تضافرت وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، أدلة القرآن ولكل نص، يعني ولدفع أدلة كل نص، ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني. قل عارض المنقول معقول. الآن وصلوا إلى غايتهم. إذا لم يمكن رد الأدلة لكثرتها ولا يمكن حمل على المجاز، فعليك في آخر المرحلة ما هي؟ عارض المعقول، عارض المنقول معقول. يعني تقول هذه الدلالة يعارضها المعقول، العقل يمنع هذا. انتبه، عارض المنقول معقول، وما الأمران عند العقل يتفقان، يعني لا يمكن أن يتفق العقل والنقل في قبول هذا. العقل ينكر والنقل يثبت، ولا يمكن أن يجتمع مثبت ونافي. إذن ما من نقدم؟ هم يرون العقل. واسمع الهندسة التي أتوا بها، ما تم إلا واحد من أربعة متقابلات كلها بوزان إعمال ذيل، يعني العقل والنقل، وعكس إهمال إلغاء العقل والنقل، أو تلغي المعقول يعني وتعمل بالنقل. هذا لا يمكن أن تلغي المعقول وتبقي المنقول. ما هذا بذي إمكاني؟ العقل أصل النقل، فإذا ألغيت العقل لازم إلغاء النقل، لأن العقل هو أصل النقل. العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطل يبطل فرعه تحتان، معلوم، لأنك إذا قتلت الأب لا يمكن أن يكون ابن. فيقول العقل هو الأصل، فإذا قلت النقل مقدم على الأصل هذا لا يمكن، إذا قلت النقل مقدم على العقل لا يمكن، لأن العقل هو الأصل. فتعين الأعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان. ليش؟ لأن إعماله يفضي إلى إلغائه. إذا أعملت النقل أبطلت العقل، وإذا أبطلت العقل أبطلت النقل، لأن العقل هو الأصل، وحين لأن العقل هو الأصل. قال المؤلف رحمه الله: والله لم نكذب عليهم إننا وهم ولد الرحمن مختصمان. طيب، إذا قالوا هذا وقالوا هذا يخالف العقل، ماذا نقول؟ نقول إرجاعكم الأمور الغيبية إلى العقل مخالف للعقل، مخالف للعقل، لأن العقل يقتضي أن الأمر الغائب عنك ما لا تتكلم فيه إلا بالنقل، إن أخبرت عنه وإلا يجب عليك طرف. هذا العقل. ثم العقول، هل هي متفقة؟ مختلفة. ولذلك تجد هؤلاء الذين يرجعون للعقل هم أكثر الناس تناقضا. قال الإمام مالك رحمه الله: في أي شيء يوزن الكتاب والسنة؟ أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا قولنا لقول هذا الجدلي؟ ولذلك تجدهم مضطربين غاية الاضطراب. هذا يقول هذا واجب، وذاك يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا ممكن، إلى أي شيء نرجع؟ فقولهم نرجع للعقل هو في الواقع مخالف للعقل، لأن العقل يقتضي أن الأمور الغائبة عنك تستسلم فيها للنقل، لأنها غائبة عنك. وبهذا نبطل حجتهم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل التعطيل والإلحاد يقدمون العقل في باب إيش؟ في باب الصفات. فإذا أتتهم النصوص فما هي أول مرتبة يحتجون بها.
أول ما يقول بمجاز.
يقول هذا مجاز. طيب.
قالوا هذه
الأدلة
اللفظية
لا تفيد
اللفظية. فنغلبوا في هذا، قالوا إن هذا خط معقول. إما فإما نعملهما جميعا هذا باطل، أو تركهما جميعا هذا باطل، أو ترك العقل هذا عندهم باطل، فتبقى القسم عندهم بإبقاء العقل وإبقاء النص.
لأن الأصل هو العقل، فلو قدمنا النص عليه لقدمنا الفرع على الأصل، وحينئذ أبطلنا الأصل بفرعه، وهذا محال. طيب، ذكرنا أن العقل يقتضي تحكيم النقل في هذا الباب. نقول لأن الأمور الغيبية لا مخل العقل فيها ولا مجال العقل فيها، إذ أنها خبر محض، والعقل يقتضي التسليم للخبر المحض. هذه واحدة. والثاني أن صالح أي عقل نأخذ به، لأن العقول مختلفة. هذا يقول هذا شيء واجب، والثاني يقول هذا مستحيل. وانظر كتبه، بل قال شيخ الإسلام إن الواحد منهم يتناقض في نفسه، في كتاب يقول هذا واجب على الله، وهذا وكتاب آخر يقول هذا مستحيل. أين العقل؟ فتبين الآن أن مصدر القول فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو النقل. ولكن سؤال، هل يمكن أن يأتي صحيح النقل بما يخالف صريح العقل؟ الجواب لا، لا يمكن، لا يمكن أن يأتي في صحيح النقل ما يخالف ويناقض صريح العقل. واقرأ كتاب درء تعار العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد العجب العجاب، حتى أن ابن القيم قال في الثناء عليه: ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما ألف في بابه رحمه الله. نعم، نبدأ درس الجديد.
فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان، هذا وثالثهم فنافيا ونا
في، يعني يقول إننا سوف نسأل الله عز وجل ويحكم بيننا يوم القيامة، نحن المثبتين وأولئك المعطلين. فيجب أن نعد جوابا شافيا كافيا، ولا أشفى ولا أكفى من أن نقول: يا ربنا قرأنا كتابك فآمنا به وصدقنا، وبلغنا رسولك فآمنا به وصدقنا. هذا الجواب كافي وهو الحجة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا سؤال عن التوحيد. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال عن الرسالة. فأعد لهذا جوابا، أعد لهذا جوابا ما دمت في زمن الإمكان قبل أن لا تستطيع الجواب. اللهم ثبتنا. نعم،
هذا وثالثهم فنافيا ونا في ما تدل عليه بالبهتان، هذا وثالثهم فنافيا ونا في ما تدل عليه بالبهتان.
ثالث الملحدين، ثالث الملحدين. نعم،
ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن، هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات بالحسبان. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان. من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
هذا كلام جيد. يقول رحمه الله: هذا هو الإلحاد فاحذر لعل الله أن ينجيك من نيرانه. يعني إذا حذرته وتجنبته وآمنت بالله وآياته على ما أرادها الله ورسوله عز وجل وتفوز بالزلفى لديه. هذا معنى قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نجا من المرهوب وحصل له المطلوب. وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان، الغفران للذنوب والرضوان بالطاعات، لأن بمغفرة الذنوب تنجو من النار وبالرضا بالطاعات تدخل الجنة. لا توحشنك غربة بين الورى. الله أكبر. يعني إذا ظل الناس وأنت على هدى فلا تستوحش، لأن الإنسان حقيقة إذا لم ير معه أحدا ربما يستوحش ويتوقف أو يرجع عن ما هو عليه من الهدى. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر أن العامل فيهن له أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة إذا رأى الإنسان من حوله وإذا هم كلهم على طريقه فلا يستوحش ولا يتعب ولا يعيق ولا يذل. لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف تصعب عليه الطاعة، تصعب عليه الطاعة وتشق، لكنه صادق راسخ القدمين. فهو يقول رحمه الله: لا توحشنك غربة بين الورى. وهذا والله هو الحق، ما دمت على نور من الله فمن أين تأتيك الوحشة؟ لا وحشة، أنت على دين، أنت على حق، لا يهمنك أحد. إنك ستدفن وحدك وهم يدفنون وحدهم، وستبعد يوم القيامة لا مال ولا بنون. فالناس كالأموات في الحسبان، الناس كالأموات وصاحب الحق حي، بل إن صاحب الحق حي بعد موته، كما قال عز وجل: أو من كان ميت فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أهل العلم الآن أحيا بيننا، ألسنا كل يوم نقرأ كتاب شيخ الإسلام مثلا؟ هو يعلمنا، هو شيخنا، أستاذنا، حي، وهذا هو الحياة. ولهذا قال الشاعر: ذكر الفتى عمره الثاني، ذكر الفتى عمره الثاني. فهذه الحياة في الحقيقة. أما بقاؤك في الدنيا فهي ساعات وأيام تمشي وتمضي. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا؟ الجواب: بلى، والله أهل السنة هم الغرباء حقا، أهل الدين هم الغرباء حقا في كل زمان. ولو تأملت التاريخ لوجدت الأمر كذلك. الخلافات والآراء والعقائد والملل، وتجد صاحب السنة كغرة وجه الفرس، غريب بين الناس. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان؟ الجواب: لم يسلم، ما سلم الرسول ولا الصحابة، وثلاثة من خلفائه قتلوا على أيدي أعدائه: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، كلهم قتلوا على أيدي أعدائه. فما سلم الرسول ولا صحبه من الأذى، من جاهل ومعاند وهو عالم، ومنافق يأخذ بالتقية، ومحارب معلن بالعداوة، ومحارب بالبغي والعدوان. هذه أصناف: الجاهل، المعاند، المنافق، المحارب، أربعة. كل هؤلاء مستعدون لأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ والله هذا ظن خاطئ خائب. يعني تظن أنك وارث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصبك ما أصابه؟ أين الإرث؟ إذا لم يصبك ما أصابه أو شيء منه أو من نوعه، فإنك قاصر في إرث الرسول عليه الصلاة والسلام، قاصر. ولا يمكن أن تفرش الأرض زهورا وورودا لإنسان متمسك بالسنة كما ينبغي أبدا. من رام ذلك فقد رام المحال. وفتش في التاريخ، فتش في التاريخ، ما من إنسان قام لله عز وجل بحق إلا وجد أذى. لكن عدد الأذى يختلف، قد يكون من يريد الأذى لا يتمكن لقوة السلطان مثلا، أو لا يتمكن لشرف الرجل وجاهه عند الناس، أو لموانع أخرى، لكن لا بد أن يجد أذية. يقول: وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا، ولا جاهدت حق جهادهم في الله لا بيد ولا بلسان. اللسان بالقول، واليد بالسنان والرمح والقلم. فجهاد اليد بالقلم، بالسيف، بالرمح، بالقوس. يقول: من نفك والله المحال النفس، يعني أن نفس منك المحال المستحيل. ما هي الأمنية التي تمنيه هنا؟ أن لا يتأذى من أعداء الله وهو قائم بنصرة دين الله أبدا، هذا محال، لا بد أن يتأذى. لكن كما قلت لكم، الأذية قد تختلف وقد يوجد لها موانع، لكن لا بد لها، لا بد منها. ومن نفك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، يعني دور رأي غير هذا. لو كنت وارثه، وارث من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان، بسائر متعلق بأذاك، يعني بسائر الألوان من الأذى. وصدق رحمه الله لقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. كل نبي له عدو من المسلمين، ولأتباعه إيش؟ عدو من المسلمين، لأن هؤلاء المسلمين الذين عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعادوا لأن محمد بن عبد الله، عادوه لدينه. فمن تمسك بدينه فقد ورثه، فلا بد أن يكون لأعدائه الذين آذوه إيش؟ وارث، وارث يؤذي ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مشاهد. الإمام أحمد ماذا حصل له؟ حصل أذية، يجر بالبغلة في الأسواق، ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، وحبس شيخ الإسلام كذلك وغيرهم كثير غيرهم كثير. كل من كان أقوى من الله وأصدى بالحق فإنه سيكون أعداؤه أكثر. وإن شئت الدليل فكم من بني آدم يضل 999 بالألف. أتظن هؤلاء الضالون أتظن هؤلاء الضالين يحبون المهتدين؟ أبدا لا يحبونه. وإن أظهروا محبة لهم فهو نفاق. كيف تحبه على غير طريقك؟ هذا مستحيل. فالمهم أن هذه الأبيات أنا أرى أن تحفظوها، مع أني تهاونت معكم كثيرا وكنا نطالبكم بأن تحفظوا الأبيات كلها، ولكن داهنتم فداهن الله تعالى. نعم.
فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين.
طيب المهم الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب، هذا الإلحاد في أسماء الله، ويكون بتحريفها وتعطيلها. والإلحاد في آيات الله أيضا الميل عما يجب له، ويكون إما باعتقاد شريك مع الله فيها في خلق السماوات، أو باعتقاد منفرد خلق بعض المخلوقات، أو يكون باعتقاد معين لله عز وجل فيها. وهذا يجمعه قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون استقلالا، وما لهم فيهما من شرك مشارك، والثالث وما له منهم من ظهير. كل هذه منتفية عن الآلهة. بقي الشفاعة، هل تشفع هذه الآلهة أو لا؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. نعم.
هذا وثانين نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة إيمان.
هذا البيت جمع الإخلاص والمتابعة. الإخلاص بقوله ألا تكون لغيره عبدا، لا تكون لغير الله عبدا، لا لملك ولا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لأب ولا لعم ولا لغير، بل ولا تكن عبدا لدرهم ولا دينار ولا خميصة ولا خميرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة. لا تكن عبدا لغير الله عز وجل. ألم تعلموا أن من الناس من يعبد البقر؟
نعم.
لا، نقول بلى، فيهم من يعبد البقر، فيهم من يعبد الشمس، فيهم من يعبد القمر، فيهم من يعبد الفرج، إله الحد والعياذ بالله. لا تكن لغير الله عبدا. تعلق القلب بغير الله تعلقا يساوي تعلق القلب بالله يعتبر شركا، يعتبر شركا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الثانية الإشارة إلى إيش؟ المتابعة في قوله: ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. لا تعبد بغير شريعة الإيمان، مع أن العبادة بغير شريعة الإيمان نوع من الشرك، فإن الله يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم يشرعون لهم فيتبعونه. نعم.
فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد ما إحساني. أو
النسخ عندكم كلها إن ولا إذ؟ يصلح، يعني إذا كنت تعتقد أن ربك واحد فالواجب أن تخصه بالتوحيد والإحسان، وإذا قلنا إذ كان ربك فالمعنى أنه كالتعليل. نعم.
أو كان ربك واحدا أنشأك لم يشركه إذ أنشأك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجاد لا كسلا ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان.
ذكر الإخلاص والصدق والمتابعة. الإخلاص أن لا تجمع الله الشريك، الصدق أن تكون جادا جادا في العمل، لا تكون كسلان ولا متوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. أما الثالث اللي هو توحيد الاتباع، فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني. ما هو الطريق الأعظم السلطاني؟ هو الإسلام، طريق الله عز وجل الموصل إلى الله، لأن الطرق التي سوى الطريق الأعظم كلها ضلالات. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإيش؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. فلواحد
كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. فإذا هي
فلواحد، هذا الإخلاص، كن واحدا الجد والاجتهاد، في واحد الاتباع. فهذا الواحد الأول الإخلاص، الثاني الصدق والجد، الثالث المتابعة، في واحد. نعم.
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان.
هذا بيت لرجل سبق ابن القيم، ما هو؟ ها؟ ما هو؟ يلا قله. يقول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ابن القيم ما يمكن يثني البيت، قال: فإذا هي اجتمعت لنفس حرة، وبيت المتنبي: فإذا هما اجتمعا لنفس حرة. نعم نعم. البيت يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. وهذا البيت من حكم المتنبي، والمتنبي كل ديوانه إلا القليل كله حكم، حكم عظيمة جدا. ومنه ما أنشدناه شيخنا رحمه الله حيث قال: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذا معلوم؟ ها؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، الندى العقل في موضع السيف مضر بالعلا، لأن موضع السيف يجب أن يكون فيه السيف، كوضع السيف في موضع الندى. إنسان جاي يستجديه ولم يأتي منه خطيئة فتضرب عمقه، مو صحيح. نعم.
لله قلب شامها تيك البروق من الخيام فهم بالطيران.
والله هذا القدر.
لولا التعلل بالرجاء تصدت أحشاؤك تصدع البنيان، وتراه يبسطه رجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبض الإياس لكوني متخلفا عن رفقة الإحسان، فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعب السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان.
هذه أيضا أبيات ينبغي أن الإنسان يحفظها ويذكر بها نفسه. لله قلب شامها تئك البروق من الخيام فهم بالطيران، شامها أي نظرها، أي نظرها. ومنه قول الشاعر: أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشمي. وهذا فيه لغز أيضا في قوله وهاشمي، لأن أصله وها يعني ضعف، يعني لما وها سقاؤنا وضعف ولم يكن فيه ماء أقول له شم، شم يعني انظر إلى البرق، لأن البرق يكون فيه الرعد والمطر. المهم يقول لله قلب شام أي نظرها، شام هاتيك البروق من الخيام فهم بالطيران، لولا التعلل بالرجاء تصدعت أحشاؤه كتصدع البنيان. صحيح، يعني لولا أن الإنسان ونحن قاصرون يرجو الله عز وجل العفو عن التفيض في الطاعات والغفران للسيئات، لولاه لتصدعت الأحشاء وهلك الإنسان. وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، يعني افرض انك عملت عمل صالح ورجوت ان الله يقبل، الا تفرح؟ تفرح سواء تمايلت حسا او معنى كتمايل النشوان. الله اكبر. يقترح من الأشرطة أشرطة الشرطمونية توزع على الطلاب، وما يحتاج يسألكم على طول توافقون بلا شك 100%. نعم. طيب الآن يقول يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان ويعود يقبضه الإياس، يعني يرجع إلى الخوف واليأس، لا من قبل الله عز وجل فإن الله أهل الكرم، لكن من قبل العبد لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان، يعني ليس من القوم الذين جدوا واجتهدوا ونشطوا، فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. سعد السعود هذا هو النجم الثالث من سعود من أنجم آخر الشتاء، وهي ثلاثة: سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود آخره، وبه ينتهي فصل الشتاء ويدخل فصل الربيع. الدبران هذا نجم أحمر ضعيف بعض الشيء، يكون خلف الثريا، في هذه الأيام يرى واضحا، فتراه وبدا له سعد السعود فصار مصراه عليه لا على الدبران. ومعلوم أن سعد السعود يتفاءل فيه الإنسان، ما هو بالنجم لكن باللفظ، والدبران بالعكس، لكن هذا من جهة اللفظ، أما من جهة النجم فهذا لا يفيد سعادة ولا شقاء ولا علاقة لتغير الأفلاك السماوية بالحوادث الأرضية. نعم، يقول لله لياك الفريق، لله لياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، كما قال عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم.
فصل.
والشرك فاحذروا فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحب كمحبة البيان، والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان.
هذا الشرك لما ذكر التوحيد رحمه الله ذكر الشرك وهو يقابل التوحيد، يقول احذر، ولقد نصح رحمه الله وأخلص في نصحه حيث حذر من الشرك، لأن الشرك هو البلاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقسمه إلى قسمين: شرك ظاهر وهو الشرك الأكبر، يقول ذا القسم ليس بقابل الغفران، هذا لا يغفره الله كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر أمثلة، قال: وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، من الحجر يوجد من يتخذ ند من الأحجار، يعظم الحجر أكثر مما يعظم الله أو مثل تعظيم الله، اللات والعزى ومنات وهبل وثلاثمائة وستين صنم صنما كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده في الكعبة. أما الإنسان فما أكثر الذين يعبدون الإنسان، ولكن ليست العبادة أن تركع وتسجد له. إذا جعلت محبته كمحبة الله وتعظيمه كتعظيم الله فهذا شرك. ويدل لهذا علامات أن تقدم ما يحبه هذا على ما يحبه الله، فإذا قال لا تصلي لم تصلي، وإذا أمرك بشيء من معصية الله أطعته، وإذا نهاك عن شيء مما يحبه الله تركته، هذا شرك. يقول وهو يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كما حب الديان. هذا يوجد يا أخواني من أناس يحبون المخلوق كمحبة الله عز وجل أو أشد. طيب والله ما سواهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، يعني هؤلاء لا يقولون إن هؤلاء
من قبلك تقلب الشريط
أو يرزقون كما يرزق الله، لا. فالله
إن جوابا كافيا عند السؤال يكون ذات بيان.
هذا الملحد الثالث الثاني فذو التعطيل، يعني المعطل لأسماء الله، يثبت الاسم لكن يعطل، ينفي حقائقها بلا برهان بلا دليل، ينفي حقائقها بلا برهان أي بلا دليل. وذكر مالك رحمه الله مراتب الأدلة عندهم، فالقصد يعني القصد من عمل هذا المعطل هو دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ بيان، يعني أن بعضهم يوصي بعض يقول المقصود أن تدفع حقيقة النص، ولكن اجتهد بلفظ بيان أي مجادلة بينة، عطل وحرف ثم أول وانفها. عطل يعني النص عن معناه، حرفه من حيث الدلالة، ثم أولها، أول ثم أول يعني أول المعنى بعد أن تحرف اللفظ عن دلالته، ثم أول وانفها هذه النتيجة. فمثلا قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، يقول هذا ليس المراد اليد الحقيقي، فيعطل اليد ثم يحرك النص ويقول اليد هي القدرة مثلا، ويؤولها يعني يصف المعنى الظاهر إلى معنى آخر خلافه وانفي اليد. وهذه النتيجة، واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف، يعني اقذفهم بأنهم مجسمة وبأنهم كفار للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار، متعلق بالمثبتين يعني الذين أثبتوها بالأخبار يعني الحديث والقرآن. ولهذا أهل الاعتزال وأهل التعطيل يسمون المثبتين إيش؟ مجسمة، ويقولون من جسم فقد كفر، فيثبتونها فيصفونهم بالمجسمة ويحكمون عليهم بالكفر. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز، يد الله مجاز، والمجاز وضع ثاني لأن الحقيقة هو الوضع الأول وهو وضع ثاني. فإذا غلبت عن المجاز يعني مع رد عليك، فإذا قلت مثلا لما خلقت بيدي قالوا لا يمكن أن يكون المراد القدرة والنعمة، لأنه لو قال هكذا لما خلقت بيدي لقال إبليس إيش؟ وأنا يا رب خلقتني بيدك بقدرتك، إذا ردوا عليك فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيمان حقيقة الإيقان أن وتلك أدلة لفظية. إذا قل إذا عجز فقل الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، الأدلة اللفظية هذا قواعد عند الأشعرية وغيره، الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، فإذا كانت لا تفيد اليقين فليس لك حجة علي، لأنها تفيد الظن، أنت تظن وأنا أظن خلافك. فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان أن، يعني كيف يستفاد، وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. ولذلك قالوا إن خبر الواحد لا تثبت به العقائد، فإذا تضافرت الأدلة كثرة، يعني إذا ردوا عليك وقالوا هذه الأدلة عند عشرة أدلة مدلولها واحد تفيد اليقين، يقول إذا تضافرت وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن وأدلة القرآن ولكل نص، يعني ولدفع أدلة كل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني، قل عارض المنقول معقول. الآن وصلوا إلى غايتهم، إذا لم يمكن رد الأدلة لكثرتها ولا يمكن حملها على المجاز فعليك في آخر المرحلة ما هي؟ عارض المعقول، عارض المنقول معقول، يعني تقول هذه الدلالة يعارضها المعقول، العقل يمنع هذا، انتبه، عارض المنقول معقول، وما الأمران عند العقل يتفقان، يعني لا يمكن أن يتفق العقل والنقل في قبول هذا، العقل ينكر والنقل يثبت ولا يمكن أن يجتمع مثبت ونافي، إذن ما من نقدم؟ هم يرون العقل. واسمع الهندسة التي أتوا بها، ما ثم إلا واحد من أربعة متقابلات كلها بوزان إعمال ذين، يعني العقل والنقل، وعكس إهمال إلغاء العقل والنقل أو تلغي المعقول يعني وتعمل بالنقل، هذا لا يمكن أن تلغي المعقول وتبقي المنقول، ما هذا بذي إمكاني، العقل أصل النقل، فإذا ألغيت العقل لازم إلغاء النقل لأن العقل هو أصل النقل، العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطل يبطل فرعه تحتان، معلوم، لأنك إذا قتلت الأب لا يمكن أن يكون ابن، فيقول العقل هو الأصل، فإذا قلت النقل مقدم على الأصل هذا لا يمكن، إذا قلت النقل مقدم على العقل لا يمكن لأن العقل هو الأصل، فتعين الأعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان، ليش؟ لأن إعماله يفضي إلى إلغائه، إذا أعملت النقل أبطلت العقل، وإذا أبطلت العقل أبطلت النقل، لأن العقل هو الأصل، لأن العقل هو الأصل. قال المؤلف رحمه الله: والله لم نكذب عليهم إننا وهم ولد الرحمن مختصمان. طيب إذا قالوا هذا وقالوا هذا يخالف العقل ماذا نقول؟ نقول إرجاعكم الأمور الغيبية إلى العقل مخالف للعقل، مخالف للعقل، لأن العقل يقتضي أن الأمر الغائب عنك ما لا تتكلم فيه إلا بالنقل، إن أخبرت عنه وإلا يجب عليك طرح، هذا العقل. ثم العقول، هل هي متفقة؟ مختلفة. ولذلك تجد هؤلاء الذين يرجعون للعقل هم أكثر الناس تناقضا. قال الإمام مالك رحمه الله: بأي شيء يوزن الكتاب والسنة؟ أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا قولنا لقول هذا الجدلي؟ ولذلك تجدهم مضطربين غاية الاضطراب. هذا يقول هذا واجب، وذاك يقول هذا ممتنع، والثالث يقول هذا ممكن، إلى أي شيء نرجع؟ فقولهم نرجع للعقل هو في الواقع مخالف للعقل، لأن العقل يقتضي أن الأمور الغائبة عنك تستسلم فيها للنقل، لأن غائب عنك. وبهذا نبطل حجته. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أهل التعطيل والإلحاد يقدمون العقل في باب إيش؟ في باب الصفات. فإذا أتتهم النصوص فما هي أول مرتبة يحتجون بها؟
أول ما يقول بالمجاز،
يقول هذا مجاز. طيب
حجوا في هذا، قالوا هذه الدجاجة
لا تفيد اليقين،
فنغلبوا في هذا، قالوا إن هذا خط المعقول، إما تجمعهما جميعا هذا باطل، أو تركهما جميعا هذا باطل، أو ترك العقل هذا عندهم باطل، فتبقى القسم عندهم لإبقاء العقل وإبقاء النص، لأنه الأصل،
لأن الأصل هو العقل، فلو قدمنا النص عليه لقدمنا الفرع على الأصل، وحينئذ أبطلنا الأصل بفرعه، وهذا محال. طيب، ذكرنا أن العقل يقتضي تحكيم النقل في هذا الباب. نعم، نقول لأن الأمور الغيبية لا مخل العقل فيها ولا مجال العقل فيها، إذ أنها خبر محض، والعقل يقتضي التسليم للخبر المحض. هذه واحدة. والثاني أن صالح، نعم أي عقل نأخذ به، لأن العقول مختلفة، هذا يقول هذا شيء واجب، والثاني يقول هذا مستحيل. وانظر كتبه، بل قال الشيخ الإسلام إن الواحد منهم يتناقض في نفسه، في كتاب يقول هذا واجب على الله، وهذا يقول، وكتاب آخر يقول هذا مستحيل. أين العقل؟ فتبين الآن أن مصدر القول فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هو النقل. ولكن سؤال، هل يمكن أن يأتي صحيح النقل بما يخالف صريح العقل؟ الجواب لا، لا يمكن، لا يمكن أن يأتي في صحيح النقل ما يخالف ويناقض صريح العقل. واقرأ كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تجد العجب العجاب، حتى أن ابن القيم قال في الثناء عليه: ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما ألف في بابه رحمه الله. نعم، نبدأ درس الجديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان، هذا وثالثهم فنافيا ونا
في، يعني يقول إننا سوف يسأل الله عز وجل ويحكم بيننا يوم القيامة، نحن المثبتين وأولئك المعطلين. فيجب أن نعد جوابا شافيا كافيا، ولا أشفى ولا أكفى من أن نقول يا ربنا قرأنا كتابك فآمنا به وصدقنا، وبلغنا رسولك فآمنا به وصدقنا. هذا الجواب كافي وهو الحجة. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا سؤال عن التوحيد. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال عن الرسالة. فأعد لهذا جوابا، أعد لهذا جوابا ما دمت في زمن الإمكان قبل أن لا تستطيع الجواب. اللهم ثبتنا. نعم.
هذا وثالثهم فنا فيها ونا في ما تدل عليه بالبهتان. هذا وثالثهم فنا فيها ونا في ما تدل عليه بالبهتان.
ثالث الملحدين، ثالث الملحدين. نعم.
ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله أن ينجيك من نيران. وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات بالحسبان. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان. من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت لذا في نصرة الرحمن. كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان.
هذا كلام جيد. يقول رحمه الله: هذا هو الإلحاد فاحذر لعل الله أن ينجيك من نيران. يعني إذا حذرته وتجنبته وآمنت بالله وآياته على ما أراده الله ورسوله عز وجل، وتفوز بالزلفى لديه، هذا معنى قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نجا من المرهوب وحصل له المطلوب. وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان، الغفران للذنوب والرضوان بالطاعات، لأن بمغفرة الذنوب تنجو من النار وبالرضا بالطاعات تدخل الجنة. لا توحشنك غربة بين الورى. الله أكبر. يعني إذا ظل الناس وأنت على هدى فلا تستوحش، لأن الإنسان حقيقة إذا لم ير معه أحدا ربما يستوحش ويتوقف أو يرجع عن ما هو عليه من الهدى. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر أن العامل فيهن له أجر 50 من الصحابة، أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة إذا رأى الإنسان من حوله وإذا هم كلهم على طريقه فلا يستوحش ولا يتعب ولا يعيق ولا يذل. لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف تصعب عليه الطاعة، تصعب عليه الطاعة وتشق، لكنه صادق راسخ القدمين. فهو يقول رحمه الله: لا توحشنك غربة بين الورى. وهذا والله هو الحق، ما دمت على نور من الله فمن أين تأتيك الوحشة؟ لا وحشة، أنت على دين، أنت على حق، لا يهم أنك أحد، إنك ستدفن وحدك وهم يدفنون وحدهم، وستبعد يوم القيامة لا مال ولا بنون. فالناس كالأموات في الحسبان، الناس كالأموات وصاحب الحق حي، بل إن صاحب الحق حي بعد موته، كما قال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أهل العلم الآن أحيا بيننا، ألسنا كل يوم نقرأ كتاب شيخ الإسلام مثلا؟ هو يعلمنا، هو شيخنا، أستاذنا، حي، وهذا هو الحياة. ولهذا قال الشاعر: ذكر الفتى عمره الثاني، ذكر الفتى عمره الثاني. فهم هذه الحياة في الحقيقة. أما بقاؤك في الدنيا فهي ساعات وأيام تمشي وتمضي. أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا؟ الجواب: بلى، والله أهل السنة هم الغرباء حقا، أهل الدين هم الغرباء حقا في كل زمان. ولو تأملت التاريخ لوجدت الأمر كذلك. الخلافات والآراء والعقائد والملل، وتجد صاحب السنة كغرة وجه الفرس، غريب بين الناس. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان؟ الجواب: لم يسلم، ما سلم الرسول ولا الصحابة، وثلاثة من خلفائه قتلوا على أيدي أعدائه: عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، كلهم قتلوا على أيدي أعدائه. فما سلم الرسول ولا صحبه من الأذى، من جاهل ومعاند وهو عالم، ومنافق يأخذ بالتقية، ومحارب معلن بالعداوة، ومحارب بالبغي والعدوان. هذه أصناف: الجاهل، المعاند، المنافق، المحارب، أربعة. كل هؤلاء مستعدون لأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه وأتباعه. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ والله هذا ظن خاطئ خائب. يعني تظن أنك وارث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصبك ما أصابه؟ أين الإرث؟ إذا لم يصبك ما أصابه أو شيء منه أو من نوعه، فإنك قاصر في إثر الرسول عليه الصلاة والسلام، قاصر. ولا يمكن أن تفرش الأرض زهورا وورودا لإنسان متمسك بالسنة كما ينبغي أبدا. من رام ذلك فقد رام المحال. وفتش في التاريخ، فتش في التاريخ، ما من إنسان قام لله عز وجل بحق إلا وجد أذى. لكن عدل الأذى يختلف، قد يكون من يريد الأذى لا يتمكن لقوة السلطان مثلا، أو لا يتمكن لشرف الرجل وجاهه عند الناس، أو لموانع أخرى، لكن لابد أن يجد أذية. يقول: وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا، ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. اللسان بالقول، واليد بالسنان والرمح والقلم. فجهاد اليد بالقلم، بالسيف، بالرمح، بالقوس. يقول: من نفك والله المحال النفس، يعني أن نفس منيك المحال المستحيل. ما هي الأمنية التي تمنيه هنا؟ أن لا يتأذى من أعداء الله وهو قائم بنصرة دين الله أبدا، هذا محال، لا بد أن يتأذى. لكن كما قلت لكم الأذية قد تختلف وقد يوجد لها موانع، لكن لا بد لها، لا بد منها. ومن نفك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان، يعني دور رأي غير هذا. لو كنت وارثه، وارث من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لآذاك الأولى ورثوا عداء بسائر الألوان، بسائر متعلق بآذاك، يعني بسائر الألوان من الأذى. وصدق رحمه الله لقول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. كل نبي له عدو من المسلمين، ولأتباعه إيش؟ عدو من المسلمين، لأن هؤلاء المسلمين الذين عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعادوا لأن محمد بن عبد الله، عادوه لدينه، فمن تمسك بدينه فقد ورثه. فلا بد أن يكون لأعدائه الذين آذوه إيش؟ وارث، وارث يؤذي ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مشاهد. الإمام أحمد ماذا حصل له؟ حصل أذية، يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه، وحبس. شيخ الإسلام كذلك، وغيرهم كثير، غيرهم كثير. كل من كان أقوى من الله وأصدق بالحق فإنه سيكون أعداؤه أكثر. وإن شئت الدليل، فكم من بني آدم يضل؟ 999 بالألف. أتظن هؤلاء الضالون، أتظن هؤلاء الضالين يحبون المهتدين؟ أبدا لا يحبونه، وإن أظهروا المحبة لهم فهو نفاق. كيف تحبه على غير طريقه؟ هذا مستحيل. فالمهم أن هذه الأبيات أنا أرى أن تحفظوها، مع أني تهاونت معكم كثيرا وكنا نطالبكم بأن تحفظوا الأبيات كلها، ولكن داهنتم فداهن الله تعالى. نعم.
فصل في النوع الثاني من نوعي، من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين،
هذه يحفظوها إن شاء
الله، المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين.
طيب، المهم الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب، هذا الإلحاد في أسماء الله، ويكون بتحريفها وتعطيلها. والإلحاد في آيات الله أيضا الميل عما يجب لها، ويكون إما باعتقاد شريك مع الله فيها كخلق السماوات، أو باعتقاد منفرد خلق بعض المخلوقات، أو يكون باعتقاد معين لله عز وجل فيها. وهذا يجمعه قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون استقلالا، وما لهم فيهما من شرك مشارك، والثالث وما له منهم من ظهير. كل هذه منتفية عن الآلهة. بقي الشفاعة، هل تشفع هذه الآلهة أو لا؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. نعم.
هذا وثاني نوعي التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة إيمان.
هذا البيت جمع الإخلاص والمتابعة. الإخلاص بقوله أن لا تكون لغيره عبدا، لا تكون لغير الله عبدا، لا لملك ولا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لأب ولا لعم ولا لغير، بل ولا تكن عبدا لدرهم ولا دينار ولا خميصة ولا خميرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة. لا تكن عبدا لغير الله عز وجل. ألم تعلموا أن من الناس من يعبد البقر؟
نعم.
لا، نقول بلى، فيهم من يعبد البقر، فيهم من يعبد الشمس، فيهم من يعبد القمر، فيهم من يعبد الفرج، إله الحد والعياذ بالله. لا تكن لغير الله عبدا. تعلق القلب بغير الله، تعلق أن يساوي تعلق القلب بالله، يعتبر شركا، يعتبر شركا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الثانية الإشارة إلى إيش؟ المتابعة في قوله: ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. لا تعبد بغير شريعة الإيمان، مع أن العبادة بغير شريعة الإيمان نوع من الشرك، فإن الله يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم يشرعون لهم فيتبعونه. نعم.
فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركنا ذلك والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد ما إحساني.
أو النسخ عندكم كلها إن ولا إن؟ يصلح، يعني إذا كنت تعتقد أن ربك واحد فالواجب أن تخصه بالتوحيد والإحسان، وإذا قلنا إذ كان ربك فالمعنى أنه كالتعليم. نعم.
أو كان ربك واحدا أنشأك لم يشرك إذ أنشأك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبدوا لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجاد لا كسلا ولا متواني. والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان.
ذكر الإخلاص والصدق والمتابعة. الإخلاص أن لا تجمع الله الشريك، الصدق أن تكون جادا، جادا في العمل، لا تكون كسلان ولا متوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز. أما الثالث اللي هو توحيد الاتباع، فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني. ما هو الطريق الأعظم السلطاني؟ هو الإسلام، طريق الله عز وجل الموصل إلى الله، لأن الطرق التي سوى الطريق الأعظم كلها ضلالات. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإيش؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. فلواحد
كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. فإذا هي
واحد هذا الإخلاص، كن واحدا الجد والاجتهاد، في واحد الاتباع. فهذا الواحد الأول الإخلاص، الثاني الصدق والجد، الثالث المتابعة، في واحد. نعم.
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العليه كل مكان.
هذا بيت لرجل سبق ابن القيم، ما هو؟ ها؟ ما هو؟ يلا قله. يقول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ابن القيم ما يمكن يثني البيت، قال فإذا هي اجتمعت لنفس حرة، وبيت المتنبي فإذا هما اجتمعا لنفس حرة. نعم نعم. هل البيت يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. وهذا البيت من حكم المتنبي، والمتنبي كل ديوانه إلا القليل كله حكم، حكم عظيمة جدا. ومنه ما أنشدناه شيخنا رحمه الله حيث قال: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذا معلوم؟ ها؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، الندى العطر في موضع السيف مضر بالعلا، لأن موضع السيف يجب أن يكون فيه السيف، كوضع السيف في موضع الندى. إنسان جاي يستجديه ولم يأتي منه خطيئة فتضرب عمقه، ما صحيح. نعم.
لله قلب شام هاتيك البروق من الخيام فهم بالطيران.
والله هذا القلب
لولا التعلل بالرجاء تصدعت أحشاؤه كتصدع البنيان، وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان، ويعود يقبض الإياس لكوني متخلفا عن رفقة الإحسان، فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان.
هذه أيضا أبيات ينبغي أن الإنسان يحفظها ويذكر بها نفسه. لله قلب شامها تئك البروق من الخيام فهم بالطيارة، شامها أي نظرها، أي نظرها. ومنه قول الشاعر: أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم. وهذا فيه لغز أيضا في قوله وهاشم، لأن أصله وها يعني ضعف، يعني لما وها سقاؤنا وضعف ولم يكن فيه ماء أقول له شم، شم يعني انظر إلى البرق، لأن البرق يكون فيه الرعد والمطر. المهم يقول لله قلب شام أي نظر شام هاتيك الغروق من الخيام فهم بالطيران لولا التعلل بالرجاء تصدعت أحشاؤه كتصدع البنيان. صحيح، يعني لولا أن الإنسان ونحن قاصرون يرجو الله عز وجل العفو عن التفريط في الطاعات والغفران للسيئات لولاه لتصدعت الأحشاء وهلك الإنسان. وتراه يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان. يعني افرض انك عملت عمل صالح ورجوت ان الله يقبل، الا تفرح؟ تفرح سواء تمايلت حسا او معنى كتمايل النشوان. الله اكبر. يقترح ان الاشرطه الشرطمنيه توزع على الطلاب، وما يحتاج اسالكم على طول توافقون بلا شك 100%. نعم. طيب الان يقول يبسطه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان ويعود يقبضه الاياس، يعني يرجع الى الخوف واليأس، لا من قبل الله عز وجل فإن الله أهل الكرم، لكن من قبل العبد لكونه متخلفا عن رفقة الإحسان. يعني ليس من القوم الذين جدوا واجتهدوا ونشطوا. فتراه بين القبض والبسط اللذان هما لأفق سمائه قطبان، وبدا له سعد السعود فصار مسراه عليه لا على الدبران. سعد السعود هذا هو النجم الثالث من سعود من انجم اخر الشتاء، وهي ثلاثه: سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود اخره، وبه ينتهي فصل الشتاء ويدخل فصل الربيع. الدبران هذا نجم أحمر ضعيف بعض الشيء، يكون خلف الثريا، في هذه الأيام يرى واضحا. فتراه وبدا له سعد السعود فصار مصراه عليه لا على الدبران. ومعلوم أن سعد السعود يتفاءل فيه الإنسان، ما هو بالنجم لكن باللفظ، والدبران بالعكس، لكن هذا من جهة اللفظ. أما من جهة النجم فهذا لا يفيد سعادة ولا شقاء ولا علاقة لتغير الأفلاك السماوية بالحوادث الأرضية. نعم. يقول لله ذياك الفريق، لله ذياك الفريق فإنهم خصوا بخالصة من الرحمن، كما قال عز وجل: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله، إلى معبودهم بالإخلاص وإلى رسوله بالمتابعة. يا خيبة الكسلان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم.
فصل.
والشرك فاحذروا فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحب كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عندهم هو الخلاق والرزاق أولي الفضل والإحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان.
هذا الشرك لما ذكر التوحيد رحمه الله ذكر الشرك وهو يقابل التوحيد. يقول احذر ولقد نصح رحمه الله وأخلص في نصحه حيث حذر من الشرك لأن الشرك هو البلاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقسمه إلى قسمين: شرك ظاهر وهو الشرك الأكبر يقول ذا القسم ليس بقابل الغفران هذا لا يغفر الله كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر أمثلة قال وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. من الحجر يوجد من يتخذ ند من الأحجار يعظم الحجر أكثر مما يعظم الله أو مثل تعظيم الله اللات والعزى ومنات وهبل وثلاثمائة وستين صنم صنما كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده في الكعبة. أما الإنسان فما أكثر الذين يعبدون الإنسان ولكن ليست العبادة أن تركع وتسجد له إذا جعلت محبته كمحبة الله وتعظيمه كتعظيم الله فهذا شرك. ويدل لهذا علامات أن تقدم ما يحبه هذا على ما يحبه الله فإذا قال لا تصلي لم تصلي وإذا أمرك بشيء من معصية الله أطعته وإذا نهاك عن شيء مما يحبه الله تركته هذا شرك. يقول وهو يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كما حب الديان. هذا يوجد يا أخواني من أناس يحبون المخلوق كمحبة الله عز وجل أو أشد. طيب والله ما سواهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان. يعني هؤلاء لا يقولون إن هؤلاء
يقلب الشريط
أو يرزقون كما يرزق الله لا فالله